بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. في حلقة الأمس ختمتها بالحديث عن النهي عن الخلق كخلق الله، وأن الله يعذب الذين يخلقون خلقا كخلق الله، فيقول الله لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم فلا يقدر على ذلك فيعذبهم الله عز وجل. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، يعني كأنها وسادة صغيرة، فجاء فقام بين الناس وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ فقال: ما بال هذه؟ قلت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة فيقول: أحيوا ما خلقتم؟ والحديث أخرجه البخاري ومسلم. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم بس صورة محطوطة بمخدة صغيرة محشية، بعد محشية داخل المخدة صور صغيرة، ألعاب أو صور أو تماثيل أو أجسام، غضب وتغير وجهه وقال الملائكة ما تدخل. أنا أقول يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيوت هذه اللي كلها والبيبر حاطينها والصور أشكال وأنواع، ومن برا حاط لك أسود برا عند الباب، وغير الأصنام إذا دخلت عند الباب بنات صغار شايلين جرة تهريق عليك الماء، وتدخل داخل بعد شوف الأصنام أشكال وأنواع وصور من تحت إلى السطح واصلة الصور، وعلى الأسانسير وداخل الأسانسير وفي الحمامات وفي الاستقبالات وفي المطابخ. يعني أنا أقول إيش من ملائكة تدخل هذا البيت؟ يعني الملائكة تنفر من بيت كلب فيه أو صورة كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب إذا الملائكة طلعت من يبقى؟ تدخل الشياطين، لكن اختلفوا في الصور. يعني خلنا نرجع بعدين أفسر لكم ما هي الصور. صور العلماء، يقول العلماء الصور ليست صورة الإنسان، يعني هذه فيها خلاف كبير، هل هي صورتك لما تصور ولا؟ قال أكثر أهل العلم إنما الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسم، رسم التصاوير، لأن هذا مشابه لخلق الله. أما صورتك العكس الآن اللي تصورها الفوتو هذه، هذه عكس صورتك، هو هذه الصورة الموجودة هي خلق الله أصلا، يعني هذا صورة خلق الله. لكن العلماء الحديث غالب أهل العلم حملها على أن الصور المنهي عنها إنما هي الرسومات التي يرسمها الرسامون، فيرسموا ذوات الأرواح، فيرسم مثلا كالحصان، ولا يرسم مثلا بط ولا أوز، ولا يرسم إنسان، ولا يرسم أي شيء فيه روح، هذا ناحية. أو أنه يجسم تماثيل، ما يسمى بالتماثيل أو الطين أو غيرها، قال أهل العلم داخل فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن سعيد ابن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. أصور يعني أرسم، أنا رسام أرسم هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: أدن مني. فدنا منه ثم قال: أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. كل مصور في النار، يعني الذين ينحتون الأجسام والتصاوير أو الذين يرسمون التصاوير، الله تعالى يجعل له بكل صورة رسمها وبكل مجسم على هيئة إنسان أو ذات روح فعله، يجعل الله تعالى له روحا فيعذبه بها في النار. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، يعني إن كنت لابد أن ترسم فارسم غير ذوات الأرواح، الأشجار والطبيعة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. أي يوم القيامة الله تعالى يتحداهم ولا يستطيع أن يفعلوا ذلك. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصاني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ولذلك يتوجه الكلام أو يتوجه أقول أهل العلم في مسألة التصاوير أن التصاوير، غالب أهل العلم يقولون التصاوير هي رسم اليد بما فيه جسم كامل، هذه هي التصاوير، رسم اليد، ما ترسمه بيدك وتجعل فيه جسما كاملا، أو ما كان من مجسمات يفعلونها على أشكال الناس اللي هي التماثيل، هذه هي التصاوير. أما العكس الفوتو أو الصور فكثير من أهل العلم يرى أنها ليست هي الصور المنهية أو المحرمة، لأن صور الفوتوغرافية هي حبس الظل وليس هو تصوير المقصود بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويفهم من ذلك كله تحريم التصوير أي الرسم، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، والمصور يعذب في النار يوم القيامة ويؤمر بإحياء ما صنع ونفخ الروح فيه وليس هو بقادر على النفخ. هؤلاء الذين يضاهئون خلق الله أعجز من أن يخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة كهذه التي خلقها الله، فإن كانوا كذلك في الدنيا فهم في الآخرة أشد عجزا وتقصيرا. وعلى الإنسان أن يستخدم البدل، وهو رسم الأشجار وما لا روح فيه كالجبال والأنهار والطبيعة وغيرها، وهذا من المناهي الشرعية التي حذر الشارع الحكيم منها. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن قتل الحيات في البيوت. يقول واحد احنا ما عند بيوتنا نظيفة، صح، كلام صحيح، احنا بيوتنا نظيفة وما فيها حيات ولا فيها أفاعي، فقد تقدم الناس في السابق، الناس عندها حوشة في بيتها، وكل حمولة تعيش في مجموعة بيوت وبالنص بينهم حوش، واحيانا يكون يعني حوشة الناس في بيوتهم ما فيها اصلا لا كاشي ولا شيء، فكان تخرج عندهم الحياية او ما يسمون النادوس، الحية الصغيرة سابقا وغيرها. لكن هذا من باب العلم، احنا نقول هذا من باب العلم الشرعي، لأن الشريعة لم تنزل لأهل المدن ولا لأهل البوادي ولا لناس دون ناس، وإنما شريعة الله عامة لكل الناس، فقد يحتاجها ناس في زمن مثل هذا الحديث وقد لا يحتاج إليه آخرون مثل هذا الحديث، خاصة من سكن المدن. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن البيوت تسكنها الجن، والجن كما يقول من عرف الجن وكتب عنهم تسكن في أسقف البيوت. الجن أصلا أماكنهم الخلوات، يعني احنا انا ما بيتوسع في موضوع الجن اكثر، موضوع الجن موضوع طويل وشائك، وافضل من كتب فيه الدكتور عمر الاشقر ربنا يحفظه ويشافيه كتاب سماه عالم الجن والشياطين، انصح بقراءته، وكتب كثيره في الجن، اكام المرجان، في احكام الجان وغيرها، لكن هذا كتاب علمي جيد. اخونا الدكتور وحيد الدين بالي له كتب في عالم الجن والشياطين، وعادة الناس أحيانا يزيدون وايد يخربطون في الجن ويدخلون في الخرافة وأشياء كثيرة، لكن الشاهد أن الجن أصلا هم جنس خلقه الله سبحانه وتعالى قبل الإنس، يعني خلق الله تعالى عالم الجن قبل أن يخلق عالم الإنس، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. الجن هذول منهم واحد اللي هو خرج عن دائرة الطاعة وهو اسمه إبليس شيطان الرجيم، وهو وعياله وذريته هذول الأبالسة الذين يغون بني آدم. الجن تبقى أمة الجن أمة أخرى فيها مسلمين وفيها عصاة، وأنا منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا منا المسلمون ومنا دون ذلك، يعني منا مسلم ومنا غير مسلم، ففيهم مسلم وفيهم قاسط، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. شاهد من هذا وأنزل الله فيهم سورة كاملة ببعض كلامهم وأوصافهم. هؤلاء الجن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ثلاث أقسام، قال حيات وكلاب، يعني قسم من الجن أصلا هم حيات وكلاب، قال بعضهم يعني على أشكال حيات وكلاب، وقال بعضهم يتلبسون الحيات والكلاب، وقسم يطيرون في الجو، اصلا هم يطيرون في الجو، ذكروني ان شاء الله بعد، يعني ان شاء الله اتذكر اقول لكم قصه الجن اللي طار في الجو، لها قصه مع تبع الحميري ملك اليمن السابق، لعل يصير لي وقت واقول لكم اياها. هذا قسم اخر الجن الذين يطيرون في السماء او في الجو. القسم الثالث من الجن وهم الجن الذين يعيشون في البوادي، يحلون ويضعنون، يعني يسكنون ويرحلون، يسكنون ويرحلون. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينه سكن المدينه مجموعه من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالجن، يعني أول ما لما كان في مكة، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذولي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف عند مسجد الآن يسمى مسجد الجن، أول ما تدخل إلى مكة قبل أن تصل إلى مواقف سيارات الحجون، على يسارك سيارات الحجون، على يمينك في مسجد صغير اسمه مسجد الجن. هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من الطائف التقى معهم في صلاة الفجر، لما صلى الفجر خرج مجموعة من الجن، جن نصيبين، ونصيبين هي بأطراف الشام يعني قريب من درعة ما درعة، هناك نصيبين، منطقة نصيبين، خرجوا يلتمسون الخبر من السماء. تعود الجن يروحون فوق السماء يلتقطون الخبر، فلما طلعوا هالمرة يصعدون السماء وجدوا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ويتسكرت السماء. إذن في شيء، فقالوا اضربوا شرق الأرض وغربها شمالها وجنوبها شوفوا شو الخبر. فهذه المجموعة الكتيبة التي خرجت من جن نصيبين كانت تستمع الخبر، وافت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وهو يقرأ وهو راجع من الطائف، فلما وقفوا عليه تهولوا من عظمة القرآن والملائكة كثيرة حول النبي صلى الله عليه وسلم، شافوا شيء مخيف، فهبطوا واقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله تعالى عنهم قال كادوا يكونون عليه لبدا، يعني من كثرهم تزاحموا عليه حتى كادوا يخنقون من كثرة، يعني وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني من كثرة ما نزلت الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين تعجبوا بعدين راحوا إلى قومهم منذرين، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إلى آخر ما ذكر الله تعالى عن قصتهم. هؤلاء الجن لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة هاجروا، فجاءوا فسكنوا المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي معهم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عند أحمد وأبي داود أن أبا بكر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تتجاوز المكان وقف هنا، فوقف أبو بكر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، راح لهم إلى ديارهم أو إلى البوادي اللي كانوا هم فيها حول المدينة، ونصحهم وسألوه وناقشوه وأسلموا على يديه، فكان منهم صحابة رضي الله عنهم كما قال ابن حجر، ومن الجن صحابة، يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به صلى الله عليه وسلم. ولما رجع النبي أخبر أصحابه بذلك وأخبرهم ما دار بينه وبينهم، قال سألوني الطعام فقلت لهم كل طعام ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدون طعاما، سألوني الأكل حق دوابهم فقلت لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه لدوابكم، إلى آخر ذلك، أو قال روث الدواب وعظمها يعني يكون لدوابهم، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأخذ الصحابة فأراهم نيرانهم، يعني خذ الصحابة برا المدينة ووراهم أماكنهم اللي هم كانوا فيها، ووراهم أماكن النار حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعدين خبر الصحابة قال لهم يا جماعة ترى في المدينة، داخل المدينة سكنت الجن معانا، داخل المدينة ترى سكنوا الجن، من الجن الذين سكنوا داخل المدينة جن على شكل الحيات، إذا رأيتم حية في البيت لا تقتلوها، احتمال تكون من الجن، أنذروها 3 أيام أو 3 مرات، قولي يعني نقسم عليك بالله أن تخرج، نقسم عليك بالله، هي وجنه يفهمك أن تخرج، نقسم عليك بالله أن تخرج. قال العلماء إما 3 مرات أو 3 أيام. طبعا السبب في هذا أن أحد الصحابة رضي الله عنه استعجل فقتل حية أو قتل جني فقتله الجني في نفس الوقت، وفيه طبعا أحاديث كثيرة سيأتي إن شاء الله بيانها في هذا الباب. جاء في حديث أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان، لا تقتلوا الجنان، يعني جمع جان وهي الحية الصغيرة الرقيقة الخفيفة، حين نسميه نادوس، أول كان يطلع في البيوت، قال إلا كل أبتر، يعني كل قصير الذنب، وهو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، ذي طفيتين، يعني في خطين أبيضين على ظهر الحية، لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر، يعني هذا النوع من الحيات اللي عليه خطين أبيضين على ظهره يسقط الولد، يعني لا تنظر إليه الحامل إلا ألقت حملها، ويذهب البصر، إذا وقع بصريهما على بصر الإنسان فإنها تعميه، تعمي هذا البصر فاقتلوه. طبعا السبب يقول العلماء إما خاصية سمية روحانية تنبعث من هذه الحية فتؤثر في الجنين فيسقط، أو أنها سم تقذفه فيطير في الهواء فيصيب عين الإنسان فيعميه ويصيب الحامل فيسقط جنينها من قوة هذه السمية التي فيه. والحديث في البخاري، وجاء عن ابن عمر أنه قال أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. وجاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا من عراجين، يعني سمعت حركة من الأعواد التي في سقف البيت ناحية البيت، فالتفت فإذا حي فوثبت لأقتلها، فأشار إلي وهو يصلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت، يعني غرفة، قال أترى هذا البيت؟ قلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، يعني شاب توه متزوج. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار، يعني نصف النهار، فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، يعني إذا المرأة طالعة برا ولابسة لبس البيت، فكان صار في غيرة اندفع لها، فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة، فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، يعني ضربها بالرمح فنظمها في الرمح، يعني طعنها، ثم خرج فركزه في الدار، يعني بعد ما طعنها طلع برا وركز، هي حميت الحية، فركزه في الدار. قال فركزه في الدار فاضطربت عليه، يعني تحركت وهجمت عليه، فما يدرى أيهما أسرع موتا، الحية أم الفتى؟ قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا. شوف يعني من حبهم لهذا الشاب مسكين، يعني يقولون للنبي يا رسول الله ادعوا الله الله يحيي لنا مرة ثانية. فقال استغفروا لصاحبكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام. إذا شفتم شيء، صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. والحديث أخرجه مسلم. وفي رواية إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذا يدلكم أيها المستمعين والمستمعات، يجب أن دائما نحصن بيوتنا بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني الحمد لله الآن بيوتنا ما فيها حيات، لكن فيها جن، والبيوت امتلأت الآن بالشياطين، والسبب قلة ذكر الله في البيت. يعني إذا ما كان أهل البيت يقرؤون آية الكرسي، إذا ما كان أهل البيت يقرؤون خواتيم البقرة، إذا كانت بيوتنا مملوءة بالتصاوير وبالكلاب عزكم الله وبالتماثيل وبالأغاني وبالصياح وبالصخب، طبيعي تخرج الملائكة وتدخل الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أقول لكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اللي يبتعد عن ذكر الله تأتي إليه الشياطين، واللي يقترب من الله تحفه الملائكة وتهرب منه الشياطين. فأمروا بيوتكم بذكر الله وبالطاعة وبالذكر وبالاستغفار وبالصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. صلوا في بيوتكم، خلوا أمهاتنا يصلون، خلوا العجائز يصلون، خلوا أولادنا يصلون السنن في البيت. صلوا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اقرأوا بين فترة وفترة سورة البقرة، فإن بيتا تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان. واحد يقول بيوتنا كلها خشخشة وكلها طقطقة وكلها أصوات، ونسمع مدابج فوق، ونسمع غسيل بالحمامات، وشيء رعب الناس قاعد تعيش. السبب إن إحنا ابتعدنا عن الله، شياطين دخلت بيوتنا. نعم، ماكلة شاربة نايمة ببلاش، لأن الناس ما تذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا دخل إلى بيته فقال بسم الله قال الشيطان فقدتم المبيت، فإذا جلس على الطعام فقال بسم الله قال الشيطان لأوليائه اليوم ما في، خسرتم المبيت والطعام. فإذا دخل الرجل إلى داره فلم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا جلس على الطعام لم يذكر اسم الله قال الشيطان لأعوانه أدركتم المبيت والطعام. يلا ماكل شارب نايم ببلاش، ايش تبي بعد؟ مو بس هذا، بعد ممكن يشارك الإنسان معاشرته لامرأته، كما قال الله سبحانه وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، شاركهم حتى في معاشرتهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشيطان ويعصمنا من الزلل. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.